بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: باب صلاة الكسوفين. هي سنة فيحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة ويركع، ثم يرفع، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يركع، ثم يعتدل، ثم يسجد، فهذه ركعة، ثم يصلي ثانية كذلك، ولا يجوز زيادة ركوع لثالث لتمادي الكسوف، ولا نقصه للانجلاء في الأصح، والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة، وفي الثاني 200 آية منها، وفي الثالث 150، والرابع 100 تقريبا، ويسبح في الركوع الأول قدر 100 من البقرة، وفي الثاني 80، والثالث 70، والرابع 50 تقريبا، ولا يطول السجدات في الأصح. قلت: الصحيح تطويلها، ثبت في الصحيحين ونص في البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها والله أعلم، وتسن جماعة، ويجهر بقراءة كسوف القمر للشمس. ثم قال: ثم يخطب الإمام خطبتين. عقد الشيخ بعد صلاة العيد صلاة الكسوفين، والأصل فيها أيضا يقال خسوفان، وهو كسوف للشمس، كسوف للشمس وخسوف للقمر. فالكسوف إنما إذا أطلق على الشمس، والخسوف إذا أطلق على القمر، ويجوز تغليب أحدهما على الآخر فيقال صلاة الكسوفين أو صلاة الخسوفين. ومعنى الخسوف في الحقيقة التغيير، فتغير حال القمر مثلا، فتقول عن إنسان: كاسفا باله، كاسفا حاله، معنى هذا أنه متغير. والحقيقة إن الله تبارك وتعالى يجعل هذه الآية آية من آيات الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: يخوف الله سبحانه وتعالى فيها عبادة. وربما كان بعض الناس من عباد الشمس والقمر يسجدون في هذه الحالة للشمس أو للقمر، فجاء في كتاب الله تبارك وتعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. وعندما قيل إن الشمس قد انكسفت لموت سيدنا إبراهيم، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. ولقد رأينا اهتمام الدول من ناحية علمية أنهم يطلبون من الناس أن يلتزموا بيوتهم، وأن لا ينظروا إلى الشمس، وأن يضعوا بعض النظارات الواقية، وأن لا يعرضوا أولادهم لهذه الرؤية، وأن لا يذهبوا إلى أعمالهم، وأن لا تتحرك السيارات في الشوارع. كل ذلك جاء الإسلام بكلام لطيف بسيط، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منا: إذا رأيتم ذلك فصلوا. وكانت الصلاة طويلة، وهذا يتناسب مع الناحية التعبدية والصحية والسلوكية للإنسان، فلا نحتاج إلى كل هذه القواعد التي تفعلها المدنية الحديثة، فالإسلام سبق هذا بقرون عديدة، عندما طلب الله سبحانه وتعالى من عباده أن يهرعوا إلى الصلاة. إذا عرفنا هذا، فإننا نعرف أن الصلاة، صلاة الكسوف أو الخسوف، ليست فريضة، وذلك لقول ذلك الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام: هل علي غيرها؟ عندما علمه الخمس قال: لا، إلا أن تطوع. معنى ذلك بقيت هذه الصلاة حكمها حكم التطوع. لذلك يحرم الإنسان بالصلاة بنية صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، ولكن لصلاة الكسوف وصلاة الخسوف شكل معين. هذا الشكل المعين أن فيها قيامان وركوعان، ويبقى السجود على ما هو عليه، ويزيد على ذلك أيضا التطويل. لذلك قال الشيخ: ويقرأ، يعني بعد أن يتعوذ ويكون قد سبق ذلك بدعاء الاستفتاح، ويقرأ الفاتحة ويركع. معنى ذلك يعد لنا الآن الشيخ الأشياء التي لا بد منها: يقرأ الفاتحة ويركع، ثم يرفع أي يعتدل، لكن في هذا الاعتدال سيقول يقرأ الفاتحة مرة ثانية ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد سجدتين. هذه هي ركعة أولى. هذه الركعة الأولى التي فيها قيامان وركوعان وسجودان هي ركعة واحدة من ركعتين. يا ترى إذا كنا في الصلاة فأخبرنا أن الكسوف قد انتهى أو أن الخسوف قد انتهى، هل نغير من شكل الصلاة أم نستمر على هذا الشكل إلى نهاية الصلاة؟ الواقع نستمر في هذا الشكل إلى نهاية الصلاة، كذلك لا نزيد فيها. هذه عبادة تأتي على صورة معينة رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان عنها. لذلك قال الشيخ: ولا يجوز زيادة ركوع ثالث لتمادي الكسوف، ولا نقصه للانجلاء في الأصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى صلى على هذه الهيئة، والأكمل أن يقرأ في القيام الأول. انظروا إلى مسألة القراءة، فلو أخذنا أعلى كسوف يأتي في الدنيا أو أعلى خسوف يأتي في الدنيا بمقدار هذه القراءة لن يبقى الكسوف دائم، ما إن ينتهي الإنسان من صلاته حتى يكون الكسوف قد انتهى تمام. والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة يقرأ قرابة جزئين ونصف تقريبا، وقراءة جزئين ونصف على الأقل يعني يحتاج في ذلك قرابة ساعة. والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة. طبعا هذا إذا قدمنا إماما يحسن القراءة ويحسن الحفظ، أما إذا كان لا يحسن حفظها فعند ذلك يقرأ بمقدارها، والمراد من ذلك تطويل الصلاة. أما في الركعة الثانية فيقرأ كمئتي آية منها، أي بمقدار سورة آل عمران، وفي الثالث 150 آية. ففي هذه الحالة نرى أن هذا القيام عبارة عن البقرة بعد ذلك بمقدار 200، بعد ذلك القيام الثالث أي من الركعة الثانية وهو قيام أول 150، القيام الرابع 100. كما أنه يطيل القيام كذلك سيطيل الركوع إطالة تتناسب مع هذا القيام، ويسبح في الركوع الأول قدر 100 من البقرة. المهم التطويل في ذلك، التحديد بالضبط هذا دليل على التطويل وعلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. ولذلك كل ذلك يقول فيه تقريبا. إذن في الركوع نجد أنه يقرأ في الركوع الأول بمقدار 100 من البقرة، لكن تسبيح هذا الوقت تسبيح بمقدار، لنفترض أنه سيسبح الله سبحانه وتعالى 100، في الركوع الثاني 80، في الركوع الثالث 70، في الركوع الرابع 50. هل السجدات يطولها كما يطول الركوع؟ يصحح الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى كما ثبت في الصحيحين أنه يطول السجدات أيضا كما يطول الركوع. قال: قلت: الصحيح تطويلها، ثبت في الصحيحين، يعني هذا الفعل، ونص في البويطي أنه يطولها. نحو الركوع الذي قبلها والله أعلم. بعد ذلك قال وتسن جماعة، أي لا تسن هذه الصلاة، يعني بالأصل فعلها يكون مع جماعة المسلمين، لو قام فيها الإنسان فرادى صحت منه، لكن السنة وعمل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة والتابعين والمؤمنين إلى يومنا هذا أنها تصلى جماعة. ويجهر بقراءة كسوف القمر للشمس، لأن مسألة القمر إنما هي صلاة ليلية، ومسألة الشمس إنما هي صلاة نهارية، والعبرة في ذلك دائما أننا نجهر بالصلوات الليلية ولا نجهر بالصلوات النهارية إلا إذا ورد النص فيها كصلاة العيدين وصلاة الجمعة. ولذلك ورد عن سيدنا سمرة رضي الله عنه فيما يرويه الإمام الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صلى يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. ويوجد بعض العلماء من يقول لا بأس بالجهر حتى يبقى القارئ يعني المستمع منشغلا بكتاب الله تبارك وتعالى. ماذا يفعل الإمام بعد ذلك؟ بعد صلاة ركعتين فيهما قيامان، في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان، ثم يخطب الإمام خطبتين بأركانهما في الجمعة. ما عندنا خطبة تتبع الصلاة إلا لها أركان، أو قبل الصلاة كصلاة العيد دائما أركانها شروطها نفس شروط وأركان صلاة الجمعة. طبعا هذا الخطبة تحتاج إلى واعظ ومتعظ، معنى ذلك هذا لا يحدث إلا في جماعة، أما المنفرد الذي صلى الكسوف لا يقيم خطبة لمن يقيمها للجدران أو للجن أو للملائكة، لا حاجة لذلك الأمر، هذا الأمر إنما يتعلق بالجماعة فقط. فلو كان الإنسان مسافرا وحدث هذا وهرع إلى الصلاة لا بأس، لكن ليست الخطبة في حقه مسنونة. قال بعد ذلك ماذا يكون الموضوع في هذه الخطبة؟ إن الأصل في ذلك ما قلنا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، معنى ذلك هذه الآية فيها تخويف، فيها دلالة على وجود الله تبارك وتعالى. من المؤسف اليوم أن الذين يتعلمون بدل أن يزيدهم العلم خشوعا يزيدهم العلم بعدا عن الله تبارك وتعالى. يا أخي سيحدث الكسوف في الساعة كذا من يوم كذا في اللحظة الفلانية، هذا شيء علمك الله تبارك وتعالى. انظر بدلا أن تنظر إلى معرفتك لهذا الأمر، انظر إلى من علمك هذا العلم، وكيف أن هذه الشمس والقمر ترى أنها تدور تماما في نظام دقيق لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، أتقن كل شيء في صنعه وفي دورانه وفي توقيته، ولو فعل غير ذلك لاختل ذلك النظام في الكون. فلذلك علينا أن نعرف أن هذا من قدرة الله تبارك وتعالى، وينبغي في هذه اللحظة أن يعتبر العبد وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، فيتوب من الذنوب ويستغفر الله تبارك وتعالى ويتصدق ويدعو ويستغفر وينيب إلى الله تبارك وتعالى، وكانوا يعتقون العبيد ويتصدقون بما لديهم من مال ويبتعدون عن الغفلة ويحترزون منها كل أنواع الاحتراز ويحثون على فعل الخير ويبتعدون عن الشر، كل ذلك من أجل أنهم رأوا هذه الآية من آيات الله عز وجل. أما أن تكون فقط أن نخرج إلى مكان معين وأن نضع نظارات معينة وأن ننظر إلى هذا المنظر، لا، ليس هذا هو المطلوب منا. هذا الأمر الذي يتعلق بالصلاة ويتعلق بالخطبة. الآن قد يأتي إنسان إلى صلاة الكسوف متأخرا، دخل إلى المسجد فقد يجد الإمام في الركوع الأول وقد يجد الإمام في الركوع الثاني. أنتم تعلمون إذا دخلتم إلى أي صلاة من الصلوات الخمس فأدركتم مع الإمام تسبيحة واحدة وكان هنالك فيها طمأنينة في الصلاة، كنت أنت مع الإمام. وهذا مما يخطئ الكثير من الناس، يريد أن يسرع، الله أكبر الله أكبر، انتظر. لا بد من تكبير التحريم أن يكون الإنسان قائما، يقوم ويهدأ يطمئن قائلا الله أكبر، يجزم الراء وهو قائم. فإذا فعل التكبير في حال الركوع هذا ما صح دخوله في الصلاة، صلاته باطلة.